بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب العمل بإلحاق القائف الولد. والقائف هو الذي يلحق الفرع بالأصل خبرته لمعرفة الشبه الحاصل بين الولد وابنه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري، ومحمد بن رمح وهو المصري، قال: أخبرنا الليث وهو ابن سعد المصري، حاء أي تحول الإسناد، حدثنا قتيبة بن سعيد وهو البلخي المصري، قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وقال رحمه الله: حدثني عمرو الناقد، وهو عمرو بن محمد بن بكير الناقد، وزهير بن حرب، وهو أبو خيثمة النسائي، وأبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ لعمر، قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا، فقال: يا عائشة، ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وقال رحمه الله: حدثناه منصور بن أبي مزاحم، واسمه أبي مزاحم بشير، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، وهو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، عن الزهري وهو محمد بن مسلم المدني، عن عروة وهو ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل قائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد أي حاضر، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، وأخبر به عائشة، أعجب بذلك وأحب ذلك وأحب قول القائف هذا. وقال رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى وهو التجيب المصري، قال: أخبرنا ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري، قال: أخبرني يونس وهو بن يزيد الأيلي، حاء أي تحول الإسناد، وحدثنا عبد بن حميد الكسي، قال: أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني صاحب المصنف، قال: أخبرنا معمر وهو ابن راشد البصري نزيل اليمن أبو عروة، وابن جري وهو عبد الملك بن عبد العزيز، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد بمعنى حديثهم، وزاد في حديث يونس: وكان مجزز قائفا، قائفا عارفا بالقيافة. والقائف من يتتبع الآثار ويعرفها، من يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه، والجمع قافة، يقال فلان يقوف الأثر ويقتافه قيافة مثل قفى الأثر واقتفاه، كذا في عمدة القاري. وقال الحافظ: سمي بذلك لأنه يقف الأثر أي يتبعها، فكأنه مقلوب من القافي، انتهى. قال الإبي: وكان يقال في علوم العرب ثلاثة: السيافة والعيافة والقيافة، فالسيافة شم تراب الأرض فيعلم بها الاستقامة على الطريق أو الخروج عنها، شم تراب الأرض فيعرف هذه التربة من أين، هذه تربة أرض كذا، فيهتدي إليها إن كانت مراده، كانت مراده. والعيافة زجر الطير والطيرة والتفاؤل ونحو ذلك، والطيرة منهي عنها. والقيافة اعتبار الشبه في إلحاق النسب، اعتبار الشبه في إلحاق النسب، وهي معمول بها، ومن أدلة ذلك هذا الحديث، هذا الحديث. وأسامة بن زيد رضي الله عنه كان أسود شديد السواد، وأبوه زيد بن حارثة أبيض، فبعضهم كان يطعن في نسبه، فجاء القائف وراء أسامة وأباه تحت لحاف واحد ولم يظهر، وكانت أقدامهما ظاهرة، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. اختلاف اللون، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام وسر وجهه. أخبر عائشة قال النووي قال أهل اللغة قوله تبرق، دخل النبي صلى الله عليه وسلم سرورا تبرق أسارير وجهه. قال النووي قال أهل اللغة قوله تبرق بفتح التاء وضم الراء أي تضيء وتستنير من السرور والفرح، والأسارير هي الخطوط التي في الجبهة، واحدها سر وسرور وجمعه أسرار، وجمع الجمع أسارير. وفي الحديث أيضا قال لها ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد. ومجزز بفتح الزاي الأولى، اللهم قال أنه محرز بإسكان الحاء، الصواب الأول أنه مجزز المدلجي لأنه من بني مدلج، وهو من بني مدلج بضم الميم إسكان الدال وكسر اللام، قال العلماء وكانت القيافة فيهم في بني مدلج مجزز منهم، وفي بني أسد كانت القيافة فيهم في بني مدلج وفي بني أسد تعترف لهم العرب بذلك، ومعنى نظر عارفا أي قريبا. وفي كلام هذا القائف مجزز نفي ما شاع بعضهم أن أسامة ليس من زيد. وهناك أدلة كثيرة تدل على أنه ابن، أولا للشهرة ولأنه من فراشه فراش زيد، وإن اختلف اللون، وأيضا القائف أخبر بذلك. هذه أدلة كثيرة على إلحاقه بأبيه ولله الحمد. قال النووي رحمه الله قال القاضي قال المازري وكانت الجاهلية تقطع في نسب أسامة لكونه أسود شديد السواد وكان زيد أبيض، كذا قال أبو داود عن أحمد بن صالح. فلما قضى هذا القائف بإلحاق نسبه مع اختلاف اللون، وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف، فرح النبي صلى الله عليه وسلم لكونه زاجرا لهم عن الطعن في النسب. قال القاضي قال غير أحمد بن صالح كان زيد أزهر اللون، وأم أسامة هي أم أيمن واسمها بركة، وكانت حبشية سوداء. قال القاضي هي بركة بنت محصن بن ثعلبة بن عمرو بن حصين بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان، والله أعلم. واختلف العلماء في العمل بقول القائف، فنفاه أبو حنيفة وأصحابه والثوري وإسحاق، هؤلاء نفوا، وأثبته الشافعي وجماهير العلماء، والمشهور عن مالك إثباته في الإيماء ونفيه في الحرائر، وفي رواية عنه إثباته فيهما، وهو الصواب. ودليل الشافعي حديث مجزز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرح لكونه وجد في أمته من يميز أنسابها عند اشتباهها، ولو كانت القيافة باطلة لم يحصل بذلك سرور. واتفق الغائلون بالقائف على أنه يشترط فيه العدالة، واختلفوا في أنه هل يكتفى بواحد، والأصح عند أصحابنا الاكتفاء بواحد، وبه قال ابن القاسم المالكي، وقال مالك يشترط اثنان، وبه قال بعض أصحابنا، وهذا الحديث يدل للاكتفاء بواحد. واختلف أصحابنا في اختصاصه ببني مدلج، والأصح أنه لا يختص، واتفقوا على أنه يشترط أن يكون خبيرا بهذا مجربا، واتفق هذا موطن اتفاق. واتفق القائلون بالقائف على أنه إنما يكون فيما أشكل من وطئين محترمين كالمشتري والبائع، يطأان الجارية المبيعة في طهر، البائع يطأها قبل أن يبيعها، وذاك يشتري، كالمشتري والبائع يطأان الجارية التي المبيعة في طهر قبل الاستبراء من الأول، وهذا خطأ، ينبغي الاستبراء، لكن إن حصل أنه وطئها المشتري قبل أن تستبري فيعمل بالقيافة، فتأتي بولد لستة أشهر فصاعدا من وطئ الثاني ولدون أربع سنين من وطئ الأول، وإذا رجعنا إلى القائف فألحقه بأحدهما لحق به، فإن أشكل عليه أو نفاه عنهما ترك الولد حتى يبلغ، فينتسب إلى من يميل إليه منهما، وإن ألحقه بهما فمذهب عمر بن الخطاب ومالك والشافعي أنه يتركه يبلغ ينتسب إلى من يميل إليه منهما، وقال أبو ثور وسحنون يكون ابنا لهما، وقال الماجشون ومحمد بن مسلمة المالكيان يلحق بأكثرهما له شبها، قال ابن مسلمة إلا أن يعلم الأول فيلحق به، الذي يظهر إن كانت هذه لمعة عند رجل واطئ ولدت على فراشه لستة أشهر أنه يلحق بصاحب الفراش الحديث الولد الفراش على أهل الحجر، كما في قصة الغلام الذي اختلف في الزمعة وسعد جمع بين الذي له. فالفراش مقدم على الشبه قول القائف، وإن وجدت الشبهة يسلك فيها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم سودة احتجب من النساء تحتجب من اشتبه الله إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.